سر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق والهدى، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم واتصالكم وأيضا على مراسلتكم معنا. أسأل الله لا يحرمكم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب. كنت أستعرض قبل بداية الحلقة عددا من الرسائل التي وصلت إلى صفحة تويتر والفيسبوك، ورأيت قرابة 19 رسالة تقريبا تشتكي من مشاكل تتعلق بالمسكرات. امرأة تقول طلقني وهو سكران، رجل يقول كنت سكران وضربت امرأتي وحصل كذا، شاب يقول يا شيخ أنا وقعت في المسكرات أرجو أن تقدم لي نصيحة. فالمسألة كلها تدور على أم الخبائث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام حرمتها وعظيمة وجليلة قدر إثمها، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. وقال صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه البخاري: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. فدل هذا أيها الإخوة والأخوات على عظم تحريم هذه الآفة المنكرة الخمر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنها في آخر الزمان يبدأ ويشربها بعض الناس ويسمونها بغير اسمها، فقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر حوادث آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يشرب الناس فيه الخمر يسمونها بغير اسمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الخمر بأي مسمى سميت إذا أسكرت وغيبت العقل، وليس شرطا أن تغيب العقل بشرب الكثير، بل إذا كان العقل يغيب بشرب الكثير فإن شرب القليل منها حرام. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أسكر الفرق منه، الفرق يعني الإناء الكبير، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فدل هذا على تحريمها سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة. نعم، من معنا شباب؟ أمير تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أمير.
الله يسلمك يا شيخ، أحبك في الله شيخ.
بارك الله فيك، أحبك الله احتنى فيه.
عندي سؤال شيخ.
تفضل أخي.
فيما يخص موضوع اللحية.
نعم.
أنا أريد أن أطلقها لكن أمي تقول لي أن أرضى عليك حتى تنزعها.
طيب، لو أطلقت بعضها يا أمير، لو جعلت ولو عارضا يسيرا في وجهك دون أن تطلقها إطلاقا تاما،
هذا ما أحاول أن أفعل. دائما أحاول أن أقطع قليلا لكن هي لن ترضى، ودائما أن نصل إلى شجارات حتى أنزعها كلها.
أي لا لا، الحلق الصريح، الحلق بالموس هذا لا يجوز، لكن اجعلها ولو شيئا يسيرا، وبإذن الله انصح أمك وبين لها أنك تفعلها طاعة لله، وأن الجزائر ما شاء الله يعني مليئة. أنا زرت الجزائر هذا البلد الطيب، ورأيت كثيرا ممن يعني في الأسواق، ورأيتهم في المساجد وفي الجامعات من الملتحين بلحن كبيرة أيضا، ليست فقط شعيرات في وجهها.
نعم، لكن هي تخوفا مما مضى.
نعم، لا كل لها الأمر تغير لله الحمد، والآن الأماكن موجودة يعني الناس الملتحين، وإن شاء الله لن يضر ذلك بإذن الله. بارك الله فيك. أحمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحمد.
أحبك في الله يا شيخ.
بارك الله فيك، أحبك الله، الله يحفظك يا رب.
الله يجزاك خير. يا شيخ، في عندي سؤال بالنسبة أخ تألني.
نعم.
هو الحمد لله هو ميسور، لكن أخوته وخواته يعني حالتهم المادية شوي صعبة.
أي.
وأبوهم كذلك يعني حياتها المادية كمان صعبة يعني, هو يشتغل شغل بسيط كذا.
أي.
فسألني الأخ هذا يقول هل يجوز لي أن هو مقتدر شوي, هل يجوز لي أن أعطي خواتي وأخواتي من الزكاة؟
نعم, إذا كانوا محتاجين أو عليهم ديون فإنهم الأولى من غيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة, والله تعالى يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض, فالصدقة على ذي الرحم بلا شك أنها أولى, فيعطيهم من الزكاة لكن يعطيهم بقدر حاجتهم. يعني إذا كان أخوه أو أخته يكفيه مثلا يعطيه 1000 فلا يجوز يأتي ويعطي 5000, بل يعطيه بقدر حاجته, وما زاد يكون يعني هدية لو أراد أن يزيد. بارك الله فيك أحمد.
نعم
الله يحفظك. فأقول أيها الإخوة, ما يتعلق بالخمر هي ما أسكر كثيره فقليله حرام. بعض الناس اليوم يقول أنا أشربها لكن أخلطها ببعض المشروبات الغازية ونحو ذلك, فأنا لا أسكر, إنما فقد أغير طعم هذه المشروبات, فهذه كلها محرمات وتعبث بعقله, والأدلة على ذلك كثيرة. وأيضا القصص الواقعية اليوم التي تدل على أن غياب العقل يؤدي بالناس إلى أن يعني مع الأسف يرتكبون جرائم. أنا كنت قبل فترة في أحد البلدان واشتكت إلي امرأة أن زوجها مبتلى بهذه المسكرات عياذا بالله. تقول فلما يعني غاب عقله يوما أقبل إلى طفلي عمره 2 تقريبا أو 2.5 سنين وبدأ يقول هذا ليس ولدي, هذا ليس ولدي, أنت كذا وأنت كذا, هذا ما هو ولدي, انظري إلى وجهه, انظري إلى عينيه, انظري إلى فمه. والطفل الصغير ما يدري, يظن أن أباه يلعب معه. ثم غضب غضبا شديدا وهو عقله غائب, وأخذ هذا الطفل الصبي بين يديه وجعل يضرب به في الجدار حتى مات بين يديه. تقول ودخل السجن فترة, ثم يعني سامحته وتنازلت وكذا وخرج. تقول ثم حملت وولدت صبيا آخر وهو لا يزال على سكره, وتحدثني والله يا جماعة الأم بنفسها, تقول فلا يزال على سكره وحملت. فلما بلغ الصبي الثاني الجديد أظن قالت 2 أو 3 سنوات, فإذا به يصاب الأب بمثل هذا الشك ويغيب عقله ويبدأ ينظر للولد يقول أنت لا تشبهني, أنت لست ولدي, أنت أمك فعلت كذا, وأخذه تقول وجعل يضرب به مرة أخرى في النافذة وفي الجدار حتى مات بين يديه. فغياب العقل بلا شك كيف يسعى في جنون من عقل. أنا أشكر الإخوة والأخوات الذين أرسلوا, لكن أيضا ينبغي أن يوقف بحزم أمام مثل هذه المنكرات ويبين حرمتها وأنها تؤدي إلى غياب العقل وتؤدي أيضا إلى جرائم, تؤدي إلى أحداث من قطيعة الرحم, إلى أحداث من الطلاق. أسأل الله تعالى أن يجمع شملنا جميعا وأن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عبد الوهاب, تفضل. عبد الوهاب.
ألو, السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا عبد الوهاب.
الله يجزاك خير.
الله يحييك عبد الوهاب.
شيخ, أنا عندي سؤال وعندي استفسار.
تفضل.
السؤال اللي أمس كنت أصلي.
أي.
ففي كان شخص كنا نصلي صلاة العشاء.
أي.
وكان يصلي معناه صلاة المغرب.
أي.
فلما خلص الصلاة هو صلى 3 ركعات وسلم, بعدين قام وكمل معناه. أنا قمت بعد صلاة وقلت له أتوقع ما يجوز لأن من شروط الصلاة اللي هي الإقامة, صح ولا
لا؟ هي سنة الإقامة, ليست واجب.
ليست واجب. أي
لكن قصدك. نعم تفضل, أكمل سؤالك ثم أجيبك.
وعندي الاستفسار الثاني يا شيخ. أنا كل فترة وفترة أفكر في الموت, يعني أشوف ولدي قدامي, أشوف عيالي, على طول أفكر في الموت, حتى أحيان يأثر علي نفسيا يعني, وممكن يكون قصرين, لكن
ادعو لنا
يا شيخ.
الله يحفظك. لا, عبد الوهاب, كون الواحد يذكر الموت هذا أمر حسن, لكن لا ينبغي أن يتحول إلى نوع من الوسوسة, بحيث أن لو أراد مثلا أن يبني بيتا قال لا أبموت وشو له ابني بيت, أراد يشتري سيارة قال أبموت وأنا لم أستمتع بسيارتي, أراد أنه يعني قالت زوجته والله إحنا ما عندنا إلا ولدين نبغى نجيب عيالك أكثر, قال لا أموت بكرة ويبقون أيتام لأن خذي مانع حمل. لا يتحول عبد الوهاب إلى وسوسة. صح, ذكر الموت نذكره ليدفعنا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات والحرص على الصلوات, لكن لا ينبغي أن يدفعنا ذلك. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل, وكذلك يقول الله تعالى في قوم قارون وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا, فالعيش في الدنيا وعمارتها أمر حسن، لكن ينبغي أن يذكر الموت بحدود. وأسأل الله تعالى أن يمن عليك.
آمين. بس عندي سؤال أخير يا شيخ معلش، بس لأن القناة ما تشتغل عندي، بس تفسر سؤال.
تفضل.
واحد
تفضل.
عندي شو اسمه، هل يجوز الربط للمرأة؟
ربط عشان ما تحمل أبد؟
اي نعم.
إذا كان في سبب معين، امرأة مريضة أو عندها مشاكل في الحمل أو كذا، فربطت علاجا يعني كعلاج خلاص ما عاد تريد أولاد لأنه يسبب لها مشاكل، وأيضا استعمال الحبوب وغيرها من الموانع يسبب لها أيضا مشاكل في الهرمونات وغيرها، فهنا تربط ما في مشكلة. أما المرأة اللي تجيب مثلا 5 أولاد ولا يزال عمرها يعني لم يتقدم كثيرا وتقول لا والله أنا أريد أني أربط حتى أتوقف واتفقت أنا وزوجي، فلا لا يجوز لها الربط في هذا، بل تأخذ يعني غيرها من الموانع، وربما امتنعت 4 ولا 5 سنوات ثم أرادت أن ترزق بأولاد. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكثار النسل، فقال عليه الصلاة والسلام تكاثر وتناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية أخرى قال فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. طيب عطنا دانا. تفضل يا دانا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله. أنا كلمتك من فترة ما عارف تذكرني.
أرفعي صوتك شوي بس.
أنا الشيخ صادني كلمتك من فترة، أنا مبتلية بسحر. تساقط شعري وطلعت لي تعلبة، هي منطقة خالية من الشعر كأنها دائرة في الرأس، وتين استحابة. وكلمتك من فترة واستخدمت علاجك، ويا شيخ عقب 3 شهور خف، يعني خف تساقط الشعر وحسيت اني صرت يعني احسن، فقطعت الماي والزيت بس وصلت على سورة البقرة واذكار الصباح والمساء واذكار النوم، بس بعدها حسيت ان شعري رد يتساقط كثرة فرديت العلاج مرة ثانية. لما رديت شفتني احلام يعني مخيفة جدا، رجت لي الاستحاضة وردت سقط شعري، ما أعرف أسوي يا شيخ.
العلاج اللي ذكرته لك ما هو، ذكريني به.
هو ماي نقرأ في المعوذات والفاتحة وآية الكرسي 7 مرات، آيات الشفاء وآيات ابطال السحر.
أي جيد.
الماي والزيت 7 مرات.
ممتاز.
ونستخدمهم 3 مرات في اليوم.
ممتاز. وجدت له أثرا؟
وجدت له أثر بس خذ له مدة، يعني ما خذ له أسبوع، لا يعني خذ له 3 شهور عشان أنا أشوف تحسن.
أي
يعني كان يزيد 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 يزيد، وتيني الوسوسة يعني إنه هو ما منه فائدة وكذي، بس بعدين واصلت وقلت يعني خلاص أنا ما عندي له هالشيء يعني ورب العالمين.
أي
وخف ويات يعني فترة وصل للقمة وبعدين بدأ يخف يخف يخف.
أيه.
بس لما خاف حسيت أنه صرت أحسن، فوقفت الماي والزيت لأن ما كنت عارف إذا أنا طبت ولا لا، لأن ما كنت أشوف أحلام، توقفت نهائيا، يعني حسيت روحي أحسن، نفسيتي أحسن، فحسيت أني طبت، فلما وقفت رأيت لي مرة ثانية.
أي طيب لماذا لا تعودين مرة أخرى إلى استعمال العلاج هذا؟
أنا يا شيخ أنا عدت، بس يعني متسهل في شيء ثاني أقدر أسويه يحسن الوضع.
طيب العلاج الطبي يا أختي يعني للثعلب أو غيرها، الأبار وبعض الأدوية يعني
استخدمت يا شيخ استخدم الحين،
لكن ما استفدتي منها؟
بلى، بس يعني هو يستمر الشعر في أنه هو يتساقط، فتطلع منطقة أخرى، تطلع منطقة أخرى،
فتطلع الثعلبة في منطقة أخرى.
أي
طيب أنا أشوف أختي دانا لو استعملتي العلاج الذي ذكرناه لك، يعني الزيت والماء اللي مقري فيه، وهذا بلا شك أنه نافع إن شاء الله، وكذلك استعملتي معه العلاج الطبي أيضا، بإذن الله تعالى أنك تستفيدين، إضافة إلى الأذكار الشرعية، واصبري واحتسبي، وبإذن الله أن الله تعالى سيكون معك إن شاء الله. صلى الله تعالى أن يشفيك ويعافيك. وسيلة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال ونصيحة نزعها منك يا شيخ.
تفضلي السؤال.
سؤالي من دائما أحلم بالكوابيس، يعني دائما يعني تقريبا كل ليلة بالكوابيس، وبعض الشيوخ وبعض الناس قالوا لي هذا عندك نقص في الإيمان.
نعم تحلمين بكوابيس عند النوم.
أيوة
يعني أشياء مرعبة. طيب هل تحافظين على أذكار النوم مثل قراءة آية الكرسي عند النوم، أن تجمعي كفيك عند فمك تنفثين فيها ريقا يسيرا، يعني تخرجين بللا من فمك في كفك، وتقرأين قول الله أحد والفلق والناس، وتمسحين وجهك وجسدك، تفعلينها ثلاث مرات، يعني مرة أولى ثم تمسحين، ومرة ثانية وتقرأين وتمسحين، والمرة الثالثة كذلك، وبإذن الله تعالى أن يذهب عنك هذا. إذا قرأت آية الكرسي، النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا هريرة لما قيل له لا يقربك شيطان حتى تصبح، وكذلك قراءة قل الله أحد والفلق والناس كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها، وكذلك النوم طاهرا، فإن الذي ينام طاهرا يبيت معه في شعاره ملك، كل من قلب على جهة قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فهي فيها فضل بإذن الله تعالى إذا حافظت عليها تستفيدين
إن شاء الله. النصيحة يا شيخ، أنا يا شيخ نحس في روحي أحيانا هيك شريرة شوي، يعني كما ننساش، يعني زي ما يقولوا لي البعض إن قلبك أسود، ودائما هيك نحاول نحرج الأشخاص بأسئلتي بتصرفاتي أحيانا، وبيني وبين نفسي نقول أنا طيبة، يعني مش قصدي بهذا الشيء، لكن الناس الثانية تفهمها يعني بسوء الظن فيا.
طيب أنت لماذا
يعني ما نكتش بكل، يعني دائما نتكلم.
طيب أختي، لماذا أنت لا تتعاملين مع الناس يعني بطيبة، وتتجنبين إحراجهم، وتبتعدين عن تسبيب يعني الإحراج لهم في الأسئلة؟ حاولي ألا تسألي عن الأشياء غير المهمة، الأشياء التي لا تعنيك لا تسألي عنها، الأشياء التي تعلمين أنهم يتضايقون منها حاولي أن تتجنب السؤال عنها، هذا يحببك إلى الناس بلا شك، وأيضا يكفيك الوقوع في الحرج معهم. بارك الله فيكم. طبعا بالنسبة طيب نور من بعيد ولا من قريب تتصل؟ طيب مس عطني اياها. نعم تفضلي يا نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز عملية تجميل الأنف مع العلم أنه أنفي كبير وأحيانا يسبب لي حزن وأحيانا أدخل حالة اكتئاب؟
إذا كان يا بنتي مشوها، يعني ليس مشوها، مش أنت اللي تشوفينه مشوه، لا، كل من يراك فعلا يشعر أنه يعني غريب شكله، إما في ميلان شديد أو في حجمه أو نحو ذلك، فلا بأس أن تعملي العملية له. أما إذا كانت المسألة عند المرأة فقط نظرة شخصية، ولا الناس يقولون لها أنفك عادي، يعني لا تعبثي بخلق الله، فهذا لا يجوز، هذا نوع من العبث
إن شاء الله. طبعا السؤال الثاني، كيف ممكن أقنع ملحد بأن الله موجود؟
هذا الكلام عليه يطول طبعا، لكن الإلحاد عموما هو من يعني من أسهل المذاهب في الرد عليه، وذلك يعني أنه لا يقبله العقل أصلا أن يدعي الإنسان بأن هذا الكون وجد صدفة هكذا. ولو ذكرت له أن جهاز كمبيوتر أو أن قلما وجد صدفة من غير صانع له لما صدقك، فما بالك أن تكون السماء بأبراجها والأرض بفجاجها والبحار بأمواجها وهذه الأشجار والأنهار والخلق العظيم الدقيق، أن يوجد من غير صانع، من غير خالق، من غير موجد، هذا لا يقبله عقل. فيعني ويمكن الرد عليهم لو دخلت بعض مواقع النت، لأن الرد يطول حقيقة، فلو دخلت بعض مواقع النت في تصور أنك ستجدين بعض الأسئلة التي يمكن بها محاورة بإذن الله
إن شاء الله. طيب السؤال الثالث، هل تجوز السماسة بالظالم لما ربنا ينتقم منه؟
هل تجوز ماذا؟
السماسة.
الشباب ترى ما أسمع، أما تشغلوا السماعة اللي عندي أو رفعوا الصوت شوي. يعني
الشماتة بالظالم،
الشماتة بالظالم يعني الفرح بما يصيب الظالم من سوء ومصيبة. الله سبحانه وتعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فإذا فرح الإنسان بمصيبة نزلت بالإنسان الظالم الذي ظلم الناس أو أكل حقوقهم أو تجبر وتسلط عليهم، إذا فرح إنسان بما عاقبه الله تعالى به فلا بأس عليه في ذلك. بارك الله فيكم. سعاد تفضلي.
هلو.
مرحبا سعاد تفضلي.
مرحبا بك يا شيخ.
الله يحفظكم.
بدي أسألك يا شيخ.
نعم.
أنا بنت عندي 24 سنة.
نعم.
وبيجوني الخطاب وبيمشوا، ما عرفت ليش.
يعني تكرر عليك كثيرا؟
كثيرا أيوة يا شيخ.
ما في سبب ظاهر عندك؟ يعني ما هم ما يذكرون لكم سببا لما ينصرفون؟
لا.
رحمهم. لا أعرف لذلك سببا، لكن أنا أيضا أود أنك لا تدخلي في الوسوسة يا بنتي سعاد وتقولين أنك مسحورة أو مصابة بكذا. لا تبدأي في الوساوس فتتعبي. أنت لم يتقدم بك السن كثيرا، يعني 24 لا تزالين في أوائل شبابك، فبإذن الله تعالى أن الله تعالى يرزقك، لكن احرصي على الأذكار الصباح والمساء والدعاء، وبإذن الله تعالى أن الله تعالى سيرزقك إن شاء الله. بارك الله فيكم أيها الأحبة، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله.
فأنا هنا فأنا هنا قلبي معي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت سأنبه، طيب أعطنا أمريكا يعني، أنا كنت سأفصل شوي. يونس تفضل. أخي يونس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ إني أحبك في الله.
الله يجزيك خير، أحبك الله حتنا فيه يونس. تفضل، الله يسلمك.
الشيخ عندي سؤال. أنا
شباب ارفع الصوت. نعم.
عندي سؤال يا شيخ، أنا في أمريكا بشتغل في محل.
نعم جيد.
وصاحب المحل هذا يأخذ ربا.
أي.
والمحل هو حلال، ما فيش لأي حاجة، بس إنه صاحب المحل بياخذ رباه لحاله. نحن نشتغل ما نأخذ شيء.
أي.
يعني نحن نعمل في الحلال بس هو اللي يأخذ الربا.
أي. يعني
عملي
يقترض بالربا من البنك يعني.
لا أنا في المحل نفسه، هي في المحل أيوة، أنا بشتغل بس شغلي أنا وكل حلال.
ما عليك بس.
أي حاجة ربا أو أي شيء.
ما عليك بأس، ما دام أن عملك الأساسي أنت حلال فليس عليك في ذلك بأس، وما دام أنك تشتغل في بيع أشياء حلال فما عليك في ذلك بأس. هو هذا الأمر يختص به هو وإثمه عليه.
يعني يا شيخ علي أي إثم؟
ليس عليك بإذن الله إثم. طبعا إن أردت أنك تبحث عن مكان آخر يكون ليس فيه حرج هذا أولى، لكن ما دام أن عملك ماشي في هالشغل وأنت مرتاح فاستمر فيه وليس عليك في ذلك بأس إن شاء الله. بارك الله فيك يا يونس. هذا يقول يا شيخ ادعو للبلدان الإسلامية. نعم نحن ندعو كثيرا بإذن الله تعالى. يقول يا شيخ أنت ذكرت القراءة في الزيت والماء، هل على ذلك دليل؟ نعم أنا كنت سأنبه على هذا، وجيد أنه جاء على ذلك السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، والحديث رواه مسلم. ويقول الله جل وعلا في سورة النور الله نور السماوات والأرض، ثم قال الله جل وعلا يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فدل ذلك على أن زيت الزيتون عموما أنه زيت مبارك وله تأثير بإذن الله تعالى لمن ادهن به. أما القراءة تلاوة القرآن فيه فإنه يعني جاءت أحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث في يديه، يعني يضع بللا في يديه من فمه ثم يقرأ فيهما قل هو الله أحد والخلق الناس، يمسح بهما على جسده. فدل على أن هذا الريق، هذا البلل الذي يكون في اليدين يتأثر بالقراءة التي تقرأ فيه، هذا دليل على ذلك. وأيضا ما رواه أبو داود أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعوذ للناس في ماء، يعني كانت تقرأ لهم في ماء وتعطيه لهم في يعني يستشفون به. فدل هذا على أن التلاوة في الماء، أن التلاوة في الزيت أنها لا بأس فيها بإذن الله، وأن الشخص إن شاء الله تعالى يستفيد منه بإذن الله. أخوي محمد تفضل.
كيفك شيخ؟ شو
مرحبا محمد، حياك الله.
أهلا فيك شيخ. أنا مهندس من الأردن، يعني بدي أشتغل ببنوك ربوية كمهندس حاسوب، هل يمكن، هل يجوز يا شيخ؟
تشتغل مهندس حاسوب في البنوك الربوية؟
نعم.
الله يا محمد، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والبنوك الربوية تقوم على الإقراض بالربا والاقتراض بالربا، يعني أنا أنصحك أن تبحث عن عمل آخر سريعا، وأسأل الله تعالى أن يرزقك يا رب العالمين.
يسلموا يا شيخ، أشكرك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك يا محمد، الله يحييك. يقول الشيخ ما حكم قراءة سورة ياسين على الموتى؟ جاء فيها أحاديث، هذا من الأخت رنشة، جاءت أحاديث اقرأوا ياسين على موتاكم، لكنها أحاديث غير صحيحة عموما. لكن لو الميت تعسر موته وبدأ يشهق وتعب في الاحتضار فتلي عليه القرآن لا بأس في ذلك، لكن ليس شرطا أن تقرأ سورة ياسين، يقرأ أي سورة من السور تقرأ عليه، لو قرأت ياسين أو قرأت الفاتحة أو غيرها من السور لا بأس. يقول يا شيخ هذا الأخ يوسف، يقول يا شيخ كثير من الناس يقع في الخيانة الزوجية بالرغم من الحب للزوجة تقديرها واحترامها، لكن هناك علاقات يفعلها المتزوج أحيانا من كثرة الفتن حوله، كيف التخلص منها وما أسبابها؟ طبعا كثرة الاختلاط بالنساء الأجنبيات عن الإنسان، الانفتاح معهن يعني السوالف والضحك والاتصالات المتتابعة، وربما أيضا يعني قابلها في سوق أو قابلها في مطعم أو في كوفي شوب ولا نحو ذلك، هذا بلا شك أنه يكسر الحواجز الشرعية الموجودة بينهما، ويبدأ الشيطان يزين لكل واحد منهما ربما أن يقع في المحرم مع الآخر. فمهما كان حب الرجل لامرأته فإن قلبه بلا شك يبدأ ينصرف بعمل الشيطان ووسوسته، وكذلك المرأة مهما كان إخلاصها وحبها لزوجها فإنها ربما عبث بعقلها الشيطان أيضا ويعني بغريزتها ثم التفتت إلى غيره. فتجنب الإنسان يعني الاختلاط بالنساء، إقامة العلاقات معهن، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فدل هذا على يعني أن الإنسان إذا ابتعد عن الطرق بإذن الله تعالى أنه ينجو منها. يقول يا شيخ أنا أفطرت في رمضان عمدا ومر 7 سنوات وقد قضيت اليوم كيوم، والآن قبل قيل لي أنا أصوم 60 يوما فبدأت فيها ولله الحمد، ولكن سهوا أفطرت في إحداها، هل علي شيء وهل أرجع من بدايتها؟ أما بالنسبة لي من أفطر في رمضان عمدا فذكر كثير من أهل العلم أن عليه التوبة دون القضاء، أنه يتوب دون أن يقضي، لكن من أفطر بالوطأ يعني بجماع امرأته، وربما أنه هذا الذي يسأل عنه، لأن الذي يفطر بالوطأ هو الذي يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، أما غيره فلا يصوم شهرين متتابعين، إنما يقضي فقط ويلزمه أن يطعم كل يوم عن كل يوم مسكين إذا كان مر عليه هذه السنوات. نعم أخي ضاري تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. من ضار العبد الجاهي من السعودية بس أدرس في بريطانيا.
يا مرحبا يا ضار، يا الله يحييك.
بارك الله فيك يا شيخ. عندي بس تعليق.
تفضل.
عن توعية المسلمين أمين في بريطانيا.
إيه.
نريد أمين نريد نبغى كتب، نبغى توعيات، نبغى مشاركات يعني من مشايخنا يعني يزورونا كثير في بريطانيا.
أنت في أي مدينة في بريطانيا يا ضاري؟
أنا في مدينة شلمسفورد بالقرب من لندن.
آها شرقها أو شمالها؟
شرقها.
طيب ما في مراكز إسلامية نشيطة عندكم؟
ما عندنا، المشكلة إحنا يعني نفتقر كتب، نبغى كتب يعني في الإنجليزي، لأنه في المجتمع الأوروبي يعني أنا مرتي إن شاء الله متحجبة يعني.
أي.
بتغطي وجهها، فلما تمشي بالشارع يتفرجون عليها يقولوا شو فيها هذه مريضة؟ يعني فيها مرض وقائي أو شيء زي كذا، يعني ما عندهم فكرة عن أي إسلام.
أي طيب أنا أنصحك ضاري لو تيسر يعني ترتب مع بعض الجمعيات الخيرية مثل الجمعيات الموجودة بلدان إسلامية سواء في السعودية أو في الإمارات أو في غيرها، يكون عندهم أحيانا كتب كثيرة مطبوعة بالإنجليزي، يمكن أنك تراسلهم لو دخلت مواقعهم في الإنترنت. وأيضا ربما الآن يسمعنا أحد من إخواننا الذين يستمعون إلينا، يمكن يراسلوني وأنا أدلهم عليك، أربطهم بك بإذن الله. فأنت ارسل على جوالي بس ولدي ضاري، ارسل اسمك حتى بس يكون رقمك عندي، وأنا إذا أرسل لي أحد من الجمعيات الخيرية سواء أرسلوني على جوالي أو على الصفحات في النت أحاول أربطهم بك بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. بارك
الله ينفع بك يا ضاري ويجزاك خير.
لا تحرمنا من دعواتكم أهم شيء.
أبشر أبشر، الله يثبت قلبك يا رب. من يا شباب؟ أختي مها تفضلي. طيب فأنا بس أؤكد حتى قبل لا نترك جواب الأخ، إذا كان الإنسان أفطر في نهار رمضان عمدا بشرب ماء أو ما شابه ذلك أو طعام عمدا مع معرفته بوجوب الصيام عليه ومع أنه متذكر أنه في رمضان، فإنه لا يقضي، إنما عليه التوبة والاستغفار وذلك مثل يمين الغموس. يمين الغموس الذي يقسم الإنسان متعمدا كاذبا هذه ما فيها كفارة لعظمها لأنها من كبائر الذنوب ولا فيها كفارة، فيها الاستغفار والتوبة والوجل والخوف منها. أما الذي يعني يحنث في يمين منعقدة مثل يقول والله لا أعطي فلان مثلا 1000 ثم لا يعطيه، فهذا يجب عليه أن يطعم 10 مساكين كفارة. لكن الذي يحلف يمينا غموسا كاذبا هذه ذنبها أعظم. كذلك الذي يتعمد أن يفطر في نهار رمضان متعمدا قاصدا فقد ارتكب إثما عظيما عياذا بالله، وهذا يعني لا يقضي هذا اليوم بل يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن كان أفطر بالوطأ في نهار رمضان فإنه يلزمه صيام الشهرين المتتابعين ولا يفطر منها إلا كما يفطر في أعذار رمضان، يعني يلزمه أن يصومها. فإن كان الصائم امرأة أفطرت في أيام الدورة الشهرية ثم تكمل الصوم مباشرة، وإذا جاءت الدورة الشهرية في الشهر الذي بعده تفطر أيضا، ثم إذا انتهت الشهران عنها إذا انقضت تواصل قضاء 7 أيام و7 أيام التي أفطرتها في الشهرين بسبب الدورة. أما الرجل فإنه يواصل ولا يفطر إلا إذا مرض أو عرض له سفر ليس لأجل أن يفطر، لا سافر لأن عنده شغل فسافر، يعني العذر الذي يبيح له الفطر في رمضان يبيح له الفطر في غيره في أيام الواجب صومها هنا. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق. يقول يا شيخ احنا في ليبيا نحبك ونحترمك، أريد يا شيخ رقمك، يعني يمكن مراسلتي على الصفحة. يقول يا شيخ بالنسبة للإنسان إذا كان لا يقبل النصيحة في الصلاة ولا يصلي إلا الجمعة كيف نستطيع أن نواصل معه النصح؟ طبعا الصلاة تكلمت عنها مرارا وذكرت عظمة أمرها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نورة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
الله يمسيكم بالخير، حياكم الله.
لو سمحت يا شيخ أنا أحلم بجد كثير كثير
أي.
وتخيلها في البيت وحس أنها معي في كل مكان أروح فيه، لما ما أدري شو أسوي يا شيخ، يقولوا لي أزكي عنها وما أدري وشو، وأنا صراحة ما أدري شو أسوي.
أنت متى توفيت جدتك؟
وهي ماتت في شهر 10،
يعني في شوال الماضي في شهر إيه؟ بعد رمضان ماتت.
إيه بس رمضان.
الله يغفر له ويرحمها. عموما هذا أمر عادي ما دام أنها كانت عندكم في البيت فترة طويلة وأنت تخالطيها وكذا ثم بعد ذلك يعني توفي، طبيعي أن الإنسان يعني يتخيلها كثيرا لأنها لا تزال في الذهن. فأنت صدقتي عنها إن اعتمرتي إن حججتي هذا أمر حسن، لكن ليس هو الحل لهذا التخيل، هذا التخيل سيزول مع الوقت بإذن الله، لكن أنت صدقتي عنها استفادت إن شاء الله.
وأحلم فيها يا شيخ لما نقول لا أحلم فيها.
طبيعي لأنك تفكرين فيها كثيرا وبالتالي تحلمين. الإنسان الأحلام تنقسم إلى 3 أقسام، منها رؤية من الله وهو الأمر السار المبشرات، ومنها حلم من الشيطان وهو الأمر المحزن والمخوف، ومنها حديث النفس. الواحد لو ينام وهو خايف تفوته الطيارة رأى في المنام أنها فاتته، ولو ينام عنده غدا اختبار رأى في المنام أنه اختبر ولا طرد من الاختبار، يرى شيئا يتعلق بذلك. كذلك كثرة تفكيرك في جدتك رحمها الله يجعلك ترينها في النوم، هذا أمر طبيعي جدا يعني. عسى الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها يا رب العالمين. أماني تفضلي. أماني تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العافية يا شيخ.
الله يجزيكم خير.
يا شيخ ممكن أكلمك تحت الهواء؟
خلاص بإذن الله، أنت خذي رقمي والأخوة تصلي بعد الهواء إن شاء الله. أيها الأحبة هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا قلبي معاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ، وأنا أحاول أحيانا الأسئلة التي تكون متشابهة، يقول يا شيخ إذا المرأة اغتسلت هل يكفي أن تمسح رأسها فقط أثناء الغسل؟ أما الغسل بالنسبة للمرأة فينقسم إلى قسمين أو هي 3 أقسام. القسم الأول المتعلق بالغسل العادي، امرأة مثلا في شدة الحر أرادت أنها تغتسل تنظيف جسم، فهذا يعني إن شاءت أنها تغسل شعرها وإن شاءت أنها ما تغسل هذا إليها لأن ليس جنابه ولا حيض. النوع الثاني الغسل الذي يكون من الجنابة، فإذا النساء في السابق كانت المرأة تجدل شعرها لأنه طويل تعمل ضفائر جدائل، ففي غسل الجنابة يجب على المرأة أن تغسل شعرها وأن تغرقه بالماء إلى أن يصل الماء إلى أصول الشعر وتحرك الشعر حتى يصل الماء إلى أصوله، لكن لا يجب عليها أن تنقض الشعر في الجنابة. أما في الحيض فإنها تنقض الشعر حتى يدخل الماء خلاله كله، وأيضا تغسل رأسها من يعني وتغسل شعرها كاملا. نورة تفضلي.
أيها فضيلة الشيخ،
مرحبا حياكم الله، تفضل.
طيب أنا أحلم في أخواني وفي خوالي إنهم كذا ينامون معي ويجامعوني يا شيخ.
هذا تعبيره إذا رأى الإنسان أنه يعني يجامع محرما له في النوم، ربما رأى أنه يفعل ذلك بأخته أو ببنت أخته أو ربما ابنته أو كذا، فهو يعبر على أنه إحسان يحسن به إليهم. فهل إخوانك يحسنون إليك؟
والله مو كثير يا شيخ.
عموما إن شاء الله تعالى سيأتي منهم إحسان إليك بإذن الله، لا توسوسي.
أحلمت مرة أن
أنا ترى ما عبر أحلامي يا نورة، لكن هذا اللي يذكره المعبرون يعني، فما أدخل في تعبير الحلام ونتورط. فهذا فيما يتعلق بالغسل. أما بالنسبة للغسل للرجل فإنه نفس الحكم، يجب عليه طبعا أن يغسل جسمه كله وأن يغسل رأسه معه بلا شك. وكيفية الغسل، أن يبدأ الإنسان أول شيء أن يغسل يديه وأن يغسل فرجه، ثم يغسل يديه بعد غسله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يعمم جسده بالماء. هذا الغسل السنة. أما لو أراد الإنسان أن لا يتوضأ قبله، أراد مباشرة أن يعمم جسده بالماء، فهذا جائز، ويتمضمض أثناء الغسل ويستنشق حتى يجوز له أن يصلي بعدها، ويكون الغسل قد رفع عنه الأمرين، رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر معه بإذن الله. يقول فضيلة الشيخ، ما معنى التحيات لله والصلوات والطيبات؟ التحيات جمع تحية، وهي كل لفظ فيه تبجيل وتقدير، كما يقول الإنسان للآخر مثلا أنا أهديك أحسن تحية، يعني أهديك أحسن التبجيل والتقدير. فالتحيات لله جمع تحية، لذلك أكثر أهل العلم يمنع من أن يقول مثلا الإنسان للآخر ولك التحيات، لو قال لك تحياتي لا بأس، لكن أن يأتي باللفظة التي هي لله ويجعلها للمخلوق فلا. فالتحيات جمع تحية كما ذكرت، وهي يعني غاية التبجيل والتقدير والاحترام لمن يعني لمن تهديها له. والصلوات والطيبات، الصلوات هي الدعاء عموما، يسمى صلاة، كما قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتصليهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني صل عليهم يعني ادعو لهم. إذا أخذت الزكاة ادعو لهم، قل مثلا الله يبارك لكم، الله يوفقكم ونحو ذلك. والصلوات والطيبات، الطيبات هي الأعمال الصالحة عموما كالصدقة والذكر والصلاة ونحو ذلك من الأعمال الصالحات. يقول يا شيخ ادع لي براحة البال، بارك الله فيك، الله عز وجل صلى الله أن يريح بالنا وبارك. يقول يا شيخ أنا عندي أخ لكن اختلفت أنا وياه عن الميراث، وقد قاطعني الآن منذ 3 سنوات، وأدى ذلك إلى عدم توزيع الميراث إلى يومنا هذا. وكلما ذهبت للمحكمة قالوا لي الأفضل أنك تصلح أنت وياه وأن تتجنبوا المشاكل، فما كيف أتصرف؟ يعني هو بلا شك أن تجنب المشاكل أمر مهم، لكن أن تمضي 3 سنوات دون أن يوزع الميراث بينكم، هذا يعني منع للحق من الوصول إلى أهله. فينبغي قطع هذا الموضوع وحسمه عن طريق المحكمة إذا كان لم يستقبل منك أي يعني توجيه أو نصيحة، ولم يقبل أي طرف يدخل بينكم لأجل الإصلاح، فإن القاضي يؤتى إليه ويقال له التركة كذا والورثة هم فلان وفلان وفلان، وهو الذي يقسمها بينكم، والله سبحانه وتعالى هو الذي قسم التركات، ولم يعهد الله تعالى تقسيم الإرث إلى نبي ولا إلى عالم، إنما قسمها الله تعالى بنفسه جل وعلا. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يريد أن يصوم لكن سأله بعض الناس أحيانا أنت صائم ولا يريد أن يظهر عمله فماذا يفعل؟ يعني ممكن الإنسان يعني أيضا لا يوسوس، لو قالوا له مثلا تريد طعام فقال لا لا أريد، ثم قالوا له ليش أنت صائم، فلا يجوز أن يكذب يقول له لست صائم، يقول والله الحمد لله أنا صائم، لكن لا يقول لهم ابتداء يا ناس ترى أنا صائم. هذا مثل الرجل الذي كان يصلي وهو رجل مرائي، فكان يصلي في مسجد فأقبل رجلان وجلس يتحدثان يعني قريبا منه، فقال أحدهما للآخر ما أحسن صلاة هذا، أعجبوا بصلاته ويعني اطمئنانه في ركوعه وسجوده، فقال أحدهما للآخر ما أحسن صلاة هذا، فهم شدة الفرح لما أثنوا على صلاته قطع صلاته والتفت إليهم وقال لا ترى أنا صائم بعد. فهذا يدل على أن بعض الناس يعني مغرم بالرياء في أعماله، لكن لا ينبغي أن تصل إلى مرحلة الوسوسة، لا بل استعن بالله تعالى وإن شاء الله تعالى أنك مخلص. يقول يا شيخ الغسل الواجب هل يجب أن يكون 3 مرات أم يكفي مرة واحدة؟ إن كان يقصد الغسل يعني الغسل في الوضوء فهو أقله مرة وأكثره 3 مرات ولا يزيد عن 3 مرات. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة كما في البخاري وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين ثم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل، ثم قال في الحديث قال فمن زاد أو استزاد فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يزيد عن 3 عندما 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 يتوضأ. روزالين تفضلي مدام تنتظر. نعم تفضلي روزالين، نعتذر تأخرنا عليك شوي لكن كان عندنا بعض الرسائل، تفضل.
ولا يهمك يا شيخ يعطيك العافية.
الله يحفظك. تفضل.
شيخ عندي سؤال.
نعم.
أبوي توفى من 18 سنة في أمريكا.
نعم.
وإحنا ما كنا معه هناك. فندفن بأمريكا يعني دفنوا ناس أصحابنا من هناك وهم نصارى.
أي.
فلما اندفن ما غسلنا بالطريقة الإسلامية. اللي غسلوه يعني ناس نصارى بس حكوا لنا إنه بيعرف كيف بالطريقة الإسلامية بس إنما مش إسلام.
نعم.
ولما اندفن بتابوت ومقبرة مسيحية.
نعم.
وإحنا يعني أنا أهل عمان صلوا عليه صلاة الغائب، فأنا بدي أعرف إيش ممكن أساوي عشان هيك يعني عشان والدي.
الله يغفر له ويرحمه ويجعل الله يغفر له ويرحمه ويجعل جنات النعيم. طيب تريدين أجاوبك ولا أسمع سؤالك الثاني؟ طيب انقطع الاتصال. بالنسبة للمسلم من حقه على الناس بأن على المسلمين أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وهذا حق له عليهم، وإذا قصروا فيه أثموا جميعا، لأن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. هذا شيء. الشيء الثاني إذا لم يكن عنده أحد يغسله فإنه ييمم، يعني أفرض رجل مات بين النساء وهن أجنبيات عنه لا يجوز أن يغسلنه وليس فيهن زوجة له، فييممنه ويكفنه ويصلين عليه ويدفن. أما إذا كان حصل له الوفاة كما ذكرت أختنا في يعني بين قوم غير مسلمين وقامهم بتغسيله وتكفينه ووضعوه في تابوت ودفنوه في مقابر النصارى، فلو كان الأمر قريبا لو قالت والله هذا صار لها مثلا شهر ولا نحوه لكان الحل أن يخرج ويدفن مع المسلمين، لكن ما دام أنه مضى له الآن 18 سنة فإن الجثة في الغالب أنها تحللت ويبقى على مثل حاله، إن استطاعوا أن يخرجوا رفاته ويدفنوا مع المسلمين فهذا حسن، إذا ما استطاعوا ذلك وأتوقع أنه لن يستطيعوا لأنه حتى موقع القبر أتوقع لا يعرفونه اليوم في تصوري، فصلوا عليه صلاة الغائب فقد قاموا بما عليهم، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنهم يا رب العالمين. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا محمد بن كلمك.
تفضلي يا بنتي.
لا أنا بي رقمك ضروري.
خلاص الإخوة يعطونك رقمي إن شاء الله.
عمي محمد.
ماذا؟
عمي محمد. كيف ما رقمك بدي ضروري.
خلاص يا بنتي يعطونك رقمي، الأخوة يعطونك رقمي إن شاء الله في الكنترول. بارك الله فيكم. يقول يا شيخ أنا أريد أن أستفسر عن أمور كثيرة وأحيانا نحتاج إلى الدليل فيها، وبعض البرامج لا يذكر الأدلة من شدة استعجالها. نعم حقيقة يعني أحيانا الذي يعني طيب عطنا مشاهد يا جماعة أحيانا الذي يجاوب سؤال وفي أذنه سماعة يقول له عجل معنى اتصال عجل معنى اتصال، لا يستطيع أن يفصل الأدلة ويذكر أقوال أهل العلم وغيره، فهو مضطر أن يقول للناس يجوز لا يجوز، وإذا كان الدليل يعني قصيرا بينه لهم. فأنا أعتذر حقيقة عن التفصيل لأن البرامج التلفزيونية ليست هي محله، يعني هي محل يعني رفع المصيبة النازلة يعني السؤال النازل. أم شهد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جزاك الله خير، أنا أرملة ومتوفي زوجي لا يمكن حدود 4 سنة.
نعم الله يغفر له. نعم.
وعندي 3 بنات منه.
أي.
وابني عريس وأنا وافقت عليه، فيما أدرى من أخوهم أن وافقت عليه طلب أنه يخطى، هل له حق فيهم ولا ما له حق؟
أنت كم عمرك؟
أنا عمري 27 سنة.
أي. وعندي توفي زوجك وعمرك 23.
أي.
الله يغفر له ويرحمه. طبعا من حقك انك تتزوجين، وبناتك يبدو لي صغار يعني يمكن كلهن اعمارهم في 7 سنوات واقل ولا لا؟
ايوه صح.
اي لا ليس من حق اخيه ان ياخذ البنات، ويمكن الرجوع للمحكمه في هذا.
طيب.
أي يمكن رجوع القاضي هو اللي يفصل الموضوع في هذا، لكن ليس من حقه من حق البنات ان يبقين عندك انت ما دام ان زوج الجديد رجل ثقه، فيبقين عندك انت، ويمكن رجوع اذا ما كان هناك احد يمكن ان يحل الموضوع بينكم بهدوء، ابوك ولا ابوه ولا احد عاقل، فاذا اصر على ذلك وسبب لك يعني بعض الاشكالات يمكن الرجوع للمحكمه، القاضي يفصل بينكم يعني يضع الحضانه عند هذا او عند هذا. ساره تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سارة.
وعليك شلون صحتك؟
الله يحفظك بارك الله فيكم.
أقول لك شيخ أنا وايد أجيت لك رسالة على الجوال، أنا مسألتك عن خالي، كل ما نخطب له مرة يعني دائما ما يتوفق بالزواج.
أي.
أي يعني كل ما يعني دائما لو صار مشكلة من المرة لو إنه أهله يتدخلون، مع إنه هو خالي والله يعني صاحب دين وأخلاقه حلوة وسمعته طيبة يعني.
اي يعني هو تزوج وطلق ولا ما يوافقون عليه اصلا؟
لا هو يعني مو نخطب له مثلا ويعني يصير تفاهم بالموضوع وهذا، بس بعدين تصير المشكله يعني هو من طرف المره ما ندري يعني مرات قبل الفتره الاخيره حتى كانوا يعني جيران كانوا لهم ضلع بالموضوع. يعني ما ندري المشكله وين.
كم عمره الان خالك؟
هو صار 20 سنه على هالحاله يعني صار عمره 50.
من 20 سنة وأنتم تخطبون له ولا يوافقون عليه؟
أي والله أي والله يا شيخ.
غريب يا سارة، كم خطبتوا له في هالعشرين سنة؟ كم عروس؟
والله ما يعني هواية يعني.
يعني يعني مثلاً 100 امرأة مثلاً؟
لا مو لهالدرجة.
كم يعني 20 سنة وأنتم تخطبون له يعني إذا قلنا في كل سنة؟
هو على الحال والله يعني توصل للزواج وتفقه، توصل للزواج يعني إيش للزواج وتفقه مثل. يعني احنا سألنا حتى هناك مشايخ عندنا احنا موجودين بالعراق قالوا على أساس يعني انه احتمال انهم فاضوا بسحر او فشي من هذا الموضوع يعني ما ادري.
والله ما ادري انا عاد يعني ما استطيع اني اجزم لك سحر او ما سحر، لكن يعني 20 سنة شخص يخطب له ولا يوافق، لكن انا اتصور انه اذا كان مسألة فيها سحر خليه يقرأ سورة البقرة يوميا. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة سورة البقرة. لكن أنا أيضا أختي سارة أنا ودي يعني أن ينبه أحيانا الإنسان لما يخطب 3-4 نساء ولا يوافق عليه خلاص يصير عنده نوع من الردة الفعل في داخله أنه لا تريده النساء وأنه لن يتزوج أبدا، فربما أنه هو أحيانا يعني يكاد أن يتم الخطوبة لكن هو نفسه يبدأ يتراجع. فأنا ودي بس أنه يعني يجزم مع نفسه ويستعين بالله تعالى، وأسأل الله أن يرزقه الزوجة الصالحة يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك خير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصلح احوال اخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى في كل موضع من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم بإذن الله تعالى السبت القادم في مثل هذا التوقيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا ما زال قلبي للأحبة.